إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
إن الله تعالى يقول يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه مع مباحث في علوم القرآن. تكلمنا الأسبوع الماضي وبينا بأن الله من أعظم المنن التي من بها على عباده أن أرسل لهم أفضل الرسل وخير البشر أجمعين، هو النبي الخاتم، وهو سيد الرسل أجمعين بأبي هو وأمي. ومن عظم المنة أيضا أن الله جل في علاه قد اختار له خير صحبة يحملون سنته وينشرون دينه ويعبدون الله لرب العباد. وقلنا إن الله قد ثبت هذا الدين بأبي بكر في الفتنة، ومن عظم فعال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أنه جمع الناس على كتاب الله جل في علاه، أو جمع القرآن في مصحف واحد، ووكل بذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. والسؤال هنا، لما وكل ابو بكر زيد بن ثابت لحمل او لهذه المهمه العظيمه، مع ان في القوم من هو يوازي بل ممكن يتفوق على زيد بن ثابت؟ ابن مسعود نفسه خطب في الكوفه وقال يعني لو اردتم ان اقرا على اقراء زيد لقرات على اقراء زيد، واني لاقرا القران على كذا وكذا وكذا من الوجوه. قال وقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سورة، وعدد السور على أكثر من وجه على أكثر من وجه. وبالاتفاق أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه له اليد الطولة في مسألة القراءة والقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مدحه وقال من أراد أن يأخذ القرآن غضا صريا فليأخذه من ابن أم عبد رضي الله عنهم وأرضاه. ومع ذلك فإن أبا بكر لما وكل زيدا، فلما يا ترى وكل زيدا مع أن أبي أيضا في القول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أمتي أبي بن كعب، ومع ذلك وكل أبو بكر بإشارة من أو بواد بإعاز من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إن هذه المسألة هتقصر علينا طريق، بدل ما نتكلم في مسألة معارضة ابن مسعود لعثمان في الجمع، فالآن ننهيها بالأسباب التي جعلت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يختار زيد بن ثابت رضي الله عنه مع وجود هؤلاء الأماجد الأكابر. ها، حمدكم الله، تفضل. هو طبعا يتفوق عليهم لأنه إيش؟ قد أتقن الكتاب والقراءة، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم له مهمة عظيمة وهو تعلم العبرانية حتى يتقي مكر هؤلاء. محمد، لأنه أولا أنه كان كاتب الوحي، أيضا أنه قد اصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم ليكتب وحي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم أبا معاذ، لصغر سنه، هذه ميزة أبا معاذ، لصغر سنه يعني على وفع ذلك. طب ليش؟ بين لنا الوجهة.
يعني مثلا يا شيخ، يعني صغر سنه هو يعني كان صغير بس، فعندما كان مثلا يعني كان أكثر الناس نشاطا في جمع القرآن.
يعني صغر السن ما الميزة التي ميزته عن الآخرين؟ أن يكون أكثر نشاطا فيها وجهة لكن ليست بتامة. نعم. طيب ده انت دخلت الاخوه في نزاع ويقول انه شاهد اخر ختمه يعني اخر عرض للقران مع النبي صلى الله عليه وسلم. انا اقول فوق ذلك اخر عرض شاهده ابن مسعود بنص كلام ابن عباس رضي الله عنه قال هذه اول ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، قيل لابن عباس في قراءته هذا اخر ما كانت عرض على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، اخر عرضه كانت ابن مسعود، ما كانتش الأبي، ما كانتش الزيد. كاتب واحد من السلام كما قال الله. نعم، في أكثر من مهمة وكان السلام له أن يقوم بها وقد أنجزها، لأن هذه معطيات حتى يعني يوكل بمثل هذه المهمة الجسيمة. نعم، أوتي من يؤتى غيره كعلم الحساب والقراءة وتعلم اللغات، يعني تعلم العبرانية كما وكل أن السلم له ذلك. هذا الذي يقطع لنا حسم المادة في خلاف ابن مسعود لعثمان، لما أسند هذه المهمة لزيد ولم يسند لابن مسعود. طيب الثاني، الجمع الثاني هو ده الجمع الأول، جمع هذا هو الجمع الأول كما قلنا جمع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الجمع الثاني جمع عثمان بن عفان، وكان السبب أو الواجع لجعل عثمان بن عفان يجمع المصاحف بأسرها على مصحف واحد ويجمع الناس كلهم على مصحف واحد، الواجع ما بينه حذيفة بن اليمان أنه رأى الناس يختلفون في القراءات، يقرأ هذه القراءة والثاني يقرأ القراءة، حدث الفتنة بين هذا وذاك وحدث المشاحنة، فقال أنقذ الناس من الفتنة، فجمع الناس على مصحف واحد وجعل المصحف الإمام هو الذي بيد حفصة رضي الله عنها وأرضاه. مميزات جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أولا أنه جمع كل النسخ وجعلها في مصحف واحد، وجعل هذا المصحف هو الإمام للناس، وأمر بإحراق باقي النسخ ولذلك انطبق العلماء من امر عثمان باحراق النسخ. لو اي احد عنده ايات، عنده ورق مكتوب فيها كلمات القران، فله ان يحرق هذه الورقه ويسدها كما امر عثمان رضي الله عنه وارضاه، فجمعهم على مصحف واحد وجمع النسخ باسرها على نسخه واحده. هذه من ميزات جمع عثمان رضي الله عنه وارضاه، لان الاصل والواجع الذي جعله يجمع ضرب الفتنه وحتم ماده الاختلاف بين الناس. الميزه الثانيه انه كتب الايات بلا نقط، كتب الايات كل الايات غير منقوطه بلا نقط، وهذه لها ميزات كثيره جدا، يعني منها ان هذا الرد اذا كانت القراءات تحتمل الرد، القراءات المختلفه تحتمل هذا الرد، ابقى هذا الرسم على ما هو عليه، كقول الله تعالى مثلا فتثبتوا تقرا فتبينوا. فإذا لم إذا كتب الكلمة بغير نقط، فالذي كان يقرأها يتثبت سيقرأها تثبت، والذي كان يقرأها تبين فسيقرأها تبين، فجمع المصلحتين في ذلك. الأمر الثاني أو الثالث أنه لما وجد أن بعض القراءات لا يمكن أن يجمعها رسم واحد جعل نسخ، النسخة الأولى يكون فيها قراءة والنسخة الثانية يكون فيها قراءة ثانية، مثال ذلك قول الله تعالى ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، هذه قرات واوصى بها ابراهيم بنيه، فلا يمكن بالرسم الواحد ان يجمع بين القراءتين، فجعل في مصحف في نسخه ووصى بها ابراهيم، وجعل في النسخه الثانيه ليجمع الشداد، وجعل في النسخه الثانيه واوصى بها ابراهيم، وكان قد امر زيدا انه اذا حدث الاختلاف يرجع للسان قريش. هذه الميزات التي جمع القران في عصر عثمان رضي الله عنه وارضاه، والتأم الشمس، ولا بد علينا ان نبين الواجع الذي حمل عثمان على جمع القران كما في البخاري عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه وارضاه صدم على عثمان وكان في غزوة أو قال وكان يغازي في أهل الشام أهل الشام في فتح المنية وأذربيجان مع أهل العراق. فأبدع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. وهذا كما قلنا لن يحدث بحال من الأحوال. لما؟ وقال لن يقع هذا الاختلاف، اختلاف اليهود والنصارى على كتبهم على التوراة والإنجيل لن يحدث في هذه الأمة لا كونا ولا شرعا. توافقون؟ لا كونا ولا شرعا. الآن حذيفة رضي الله عنه يقول لعثمان أدرك الناس لا يختلفون اختلاف اليهود والنصارى على كتبهم على التوراة والإنجيل. قلت وهذا لا يمكن أن يقع لا كونا ولا شرعا. توافقون؟ أنا ما أسمع لا كون ولا شرعا. أريد التفسير، التفسير مع التدليل أيضا. محمد أول عندك؟
لا كونا لأنه مفروض
لا كونا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات. لا ليش؟ احكم لأن الله جل وعلا قضى فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني إيش لحافظون؟ وين وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد، وين وجه الدلالة من الآية؟
على الكون ولا على الشرعية؟
على نفس الآية الكونية الآية.
إنا
نحن
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون خبر أن الله عز وجل توكل أو توكل بحفظ ذلك الدين.
طيب وجه الدلالة من الحافظون عموما لحافظون من ايش؟ من ان يبدل. لحافظون من ان يحرف. لحافظون من ان يرفع. لحافظون عموما. طيب هذا كونا شرعا عندك هذا طيب قد تكون خبر كما تقول انت يرد به الانشاء. ايش يرد به الانشاء؟ ما معناه؟ يعني إنا نزلنا الذكر لتحفظوه واحفظوه. أحسنت، لكن دلل على ذلك بالآيات لأن ده أصلا خبر. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم
من الأمة على حق الظاهرين، فهذا
الدليل
على أن هذه
الطريقة
سوف تقوم بحفظ القرآن. لن
تطيع الأمة من
الناس.
وهذا كونا ولا شرعا؟ ما تقولش هي كونا ولا شرعا هذا. بس أجبت أحسن. ها
لا تبديل كلمة الله.
طيب إيش فيها لا تبديل كلمة الله؟ نعم هذا إيش؟
أمر شرع العباد ألا يخالفه.
أحسن، لا تبديل هذا كوني أيضا، لا خبر يرضي إن شاء، يعني لا تبدله. وأيضا يقال بأنها خبر أن الله جل وعلا لا يمكن أن يجعل أحدا يبدل كلمة الله. ثاني ها
هذا الله
طيب والآيات التي تبين لنا ذم اليهود وذم اختلاف اليهود كل ذلك كأن الله جل وعلا يقول واعتبروا يا أولي الأبصار فلا تفعلوا مثل ما فعل. فإذا لا يمكن أن نقل اختلاف كاختلاف اليهود والنصارى. وهذا الذي حدث الآن من حذيفة رضي الله عنه وأرضاه مع عثمان هذا أيضا من تكوين الله جل في علاه أنه أودع في قلب أبي بكر أن يجمع الناس أو يجمع المصاحف في نسخة واحدة، ثم أودع في قلب عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يجمع كل هذه النسخ في نسخة واحدة. نقول لها لا تبدلوا كلمات الله، أمر من الله جل في علاه. وكما قال الأخ الكريم هو قال خبر يرضي الإنشاء، فقلنا له هات الأدلة على ذلك. فأرسل عثمان رضي الله عنه الله إلى حفصة أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نرضها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر سيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن حارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهب القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد رضي الله عنه الله في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل القرآن بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة رضي الله عنها وأرضاه، وأرسل إلى كل الأفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو في كل مصحف أن يحرق. وهذا الذي فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه من توفيق الله له ومن توفيق الله لهذه الأمة ومن تمام حفظ الله لكتابه جل في علاه. المبحث الثاني الذي ننتقل إليه ومبحث مهم أيضا، ألا وهو آيات القرآن وسور القرآن، هل هي توصيفية أم هي اجتهادية؟ الآيات، ترتيب الآيات، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لما لم تكن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ترتيب الآيات وترتيب الصور، هل هي توصيفية أم هي اجتهادية؟ ما الفرق بين التوصيف والاجتهادي؟ قبل أن ندخل في هذا المبحث ننظر الآن، المصحف يبتدئ بصورة الأعراف ويختتم بصورة إذا جاء نصر الله الفتح، صحيح؟ لا، ما لكم؟ أنا بتضايق صراحة من طالب علم جالس نايم كالإخوة الأمنية يتثاءبون أمامي، فطالب العلم يجب وهو يدخل مش يتثاءب. والآن نسأل والإخوة ما هم هنا؟ الأعراف بدأنا بها المصحف وانتهينا بتبت يد أبي لهب المتبت، ها؟ البقرة أول الكتاب، ها البقرة ولا الفاتحة؟ الفاتحة، الفاتحة. وأنا أقول لكم طب بسم الله الرحمن الرحيم، لا لسه المعترك قادم الآن، يعني الغرض المقصود نحن نقول المصحف الآن نفتحه فنجد من الفاتحة إلى الناس، هل الترتيب ده توقيفي أم اجتهادي؟ أيضا نجد قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وفي نصف الربع الثاني قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل الترتيب هذا اللي هو يبدأ بإذ استسقى وإذ قال موسى، هل هذا الترتيب ترتيب توصيفي أم هو ترتيب اجتهادي؟ هذا المبحث الذي نتكلم عنه الآن، ما معنى التوصيفي وما معنى الاجتهادي؟ الكلام عن الشيء فرع عن تصور هذا الشيء. احمد
متوقف
يعني توقيف يعني يعني جاء عن طريق الشرع من الكتاب او من السنة، والاجتهاد اعمال النظر عند العلماء المجتهدين. طيب ترتيب القرآن، ترتيب القرآن له قسمان، ترتيب آيات وترتيب صور. اما ترتيب الآيات فبالإجماع دون أدنى خلاف، فبالإجماع ترتيب الآيات توصيفي، بالإجماع ترتيب الآيات توصيفي، والأدلة على ذلك كثيرة، أدلة فعلية وأدلة قولية. أما الأدلة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه كثير من الصحابة وهم ينقلون صلاة المسلم وينقلون قراءة المسلم، فيقرأ المسلم بسورة البقرة وآل عمران والنساء، صلى خلفه حذيفة بهذه السور، وصلى ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال لقد هممت بأمر سوء، ما هو الأمر السوء؟ أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم قائل وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والآيات كلها مرتبة، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل لنا وديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل لنا على أن هذه الآيات مأمور بها أن يقرأها على هذا الترتيب وهذا النسق. إذا الترتيب ترتيب توقيفي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقولي القولي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عمر وقال أكثر ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه الكلالة، يعني بصدره شيء من الكلالة، يريد أن يستبين الأمر يستبين بالنسبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه في الكلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فوكزني في صدري أو ضربه بإصبعي أو ضربه بإصبعي، فقال تكفيك آية الصيف. إيش آية الصيف؟ اللي هي أصلا قريش كان لهم إيش؟ لهم رحلة في الصيف ولهم رحلة لا تنجر عندما يجرون، ثم هم ينجرون آية الصيف غير آية الشتاء، أنا كده حموت فيها آية الصيف غير آية محمد. سنت لا فوق آية الصيف مش رحلة الصيف والشتاء، لا
آية الصيف؟ قال للسلام بالتفسير، وذلك حبثت عنكم بالتفسير، قال له ينفيك آية الصيف الذي في آخر سورة النساء. قالها بالتصريح، قال العمر يكفيك هذا الصيف اللي يسألونك يستفتون قول الله يكفيكم في الكلالة الامرؤ الهلك ليس لوال الاخر أنت. فقال تكفيك هذا الصيف في اخر سورة النساء، فقال تصريعا في اخر سورة النساء. فهذا الترتيب ترتيب ايش؟ توقيفي، لانه قال في هذه يحفظ اين مكانها بابي هو وامه. ايضا في حديث في مسند احمد السلام صحيح عن عثمان بن ابي العاص قال جلست مع الانسان فوجدته انتظر هون وقت معين، فتصبب العرق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال جاءني جبريل. انا اريد وجه الشاهد من الحديث ووجه ثلاثة منكم انا اقص عليكم القصة. جلس عثمان ينظر الى المسلم يتصبب العرق من على جبين المسلم، ثم قال بعدما فرج عنه جاءني جبريل فامرني ان اضع هذه الآية ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر في سورة كذا في مكان كذا. فيستدل العلماء بأن ترتيب الآيات توقيفي بهذا الحديث. أكرر عليكم الحديث فتأتوني بوجه الشاهد وتأتوني بوجه الدلالة. عثمان جلس أمام المسلم فوجده يتصبب عرقا. لما يتصبب عرقا؟ لأن الحر في المدينة شديد. قطع. ليش يتصبب عرقا؟ ليش؟ ونزول الوحي يحمله أن يتصبب عرقا. فرق. سؤالي واضح بلا حيدة، أريد إجابة. هو نزول الوحي يحمل الإنسان أن يتصبب عرقا؟ نعم. عندكم أدلة في ذلك؟ ما أبي أنا ما سمعت إن في الوحي يقارنه عرق إلا إذا كان بقى عندكم يعني. في أدلة؟ ها. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني سأقول لك نعم ماشي بالإشارة، لكن هذا ليس تصريح. ها. لا السلم. رضي الله عنه أحسنت. ها. نعم كان السلم إذا نزل أي الوحي كان جبينه السلم يتصبب عرقا، كان يجد منه ثقلا وشدة وكان يتصبب عرقا. يبقى نظر إليه فوجد العرق يتصبب يعني ينزل من على جبين النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما انتهى وفرج عليه قال جاءني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إلى آخر الآية. قال في سورة كذا في مكان كذا. وإن وجه الشاهد ووجه الدلالة من هذا يستدل العلماء بهذه القصة على أن ترتيب القرآن أو ترتيب الآيات في القرآن توقيفي لا اجتهاد فيه ولا محل للاجتهاد فيه. توجب الشاهد فأمرني أحسن ولا فض فوق. وجه الدلالة يا إخوة تأتوني له بصر نافذ بصراحة. نسأل الله ربنا يجعلكم قلت غاب غابة الإسلام مش أي غابة. نعم صح بس في صح جيد أحسن حسين. نعم لما أمره إذا هذا الأمر ظاهر الوجوب، إذا المسألة لا مدخل فيها للإجتهاد. ضع في كذا واخذ كذا مكان كذا، فهذا دلالة على أن القرآن ترتيب الآيات توقيف. أيضا من الأدلة التي يستدل بها العلماء أن من الآيات ما يكون ناسخا فيقرأ أو يوضع في المصحف قبل المنسوخ. فمن السورة؟ آية ناسخة. إحنا عندنا القاعدة في الأصول الناسخ والمنسوخ، القاعدة في الأصول الناسخ والمنسوخ، إن الناسخ يكون ابن عم المنسوخ أو ها ما يكونش ابن عمه، أما ليش يكون؟ القاعدة في الناسخ والمنسوخ في القرآن ها أن الناسخ يكون في المشرق والمنسوخ يكون في المغرب. خطأ. أن الناسخ يكون في الشمال والمنسوخ في الجنوب. خطأ. أما ليش الصح؟ ها محمد أول الناسخ يكون متقدم والمنسوخ متأخر. لا محمد الخامس ما رأيك في مقال صاحب الثوب؟ ما رضي أن تجيبه هو. وفي ذلك ما لا تنافس المتنافسون. الناسخ يكون متأخر والمنسوق يكون تنظروا قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 وعشرة. هذه مرتبه في المصحف اولى ولا اخيره؟
اولى.
الاخرى قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا ايهما ناسخ وايهما منسوخ عند جماهير المفسرين، عند جماهير المفسرين. وكما قلت ان السعدي ابى ذلك ونقل، وطبعا هو ما نقل، هو ده اللي تبناه شيخ الاسلام ابن تيميه. وبعض المفسرين لم يروا النسخ، راوا العمل بالايتين، راوا العمل بالايتين ان الاولى على سبيل الحد والحد والوجوب، والثانيه على سبيل الايه؟ الاستحباب. والثانيه على سبيل الاستحباب. فين الناسخ؟ الاولى والثانيه. طيب الآن الأولى هي الناسخة وقد تقدمت بالقراءة على المنسوخة، وده يخالف قواعد الناس. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن ترتيب الآيات توقيف، لأنه مخالف للقواعد التي قاعدها العلماء استنباطا مما يجري في أصول الشرع. فيها دلالة على أن الآيات توقيفية كما نزلت، كما رتبها الله للنبي، ولا رتبها جبريل، فرتبها نقلا عن جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من هذه الادله التي يستدلون بها، عندما ذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه يلتمس الايه في سوره التوبه، وجدها عند خزيمه من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فوضعوها في سوره التوبه في مكانها، لانهم كانوا يعلمون ان السلام رتبها هذا الترتيب. وايضا اجماع الصحابه، الصحابه اجمعوا على ان الايات تقرا على نفس الترتيب الذي رتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه فيها دلالات واضحه جدا على ان الايات توقيفيه. يبقى اذا وجدت رجلا يقرا ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، لم يلد ولم يولد، ثم قال الله الصمد، ماذا تفعل معه؟ او قرا في الفاتحه الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ماذا تفعل؟ تتركه، لأن هذا على الاجتهاد، صحيح ولا لا؟ لا، تقول قد أخطأ، لأن ترتيب الآيات واجب توقيفي، لا يصح تبديل هذا الترتيب. الثاني ترتيب الصور، المبحث الثاني ترتيب الصور. أما ترتيب الصور فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، وهي مهمة جدا هذا. القول الأول قالوا ترتيب الصور أيضا توقيفي، ترتيب الصور توقيفي وليس اجتهادي، واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة على أن النسخة التي كانت عند حفصة ما تبدلت، وهذه النسخة التي رتبها الله عز وجل، وأقر الصحابة على هذه النسخة، ولما حرقوا المصاحف أخذوا بهذه النسخة التي جمعها عثمان أو جمعهم عثمان عليه، فقالوا إجماع الصحابة يدل لنا على أن ترتيب الصور ترتيب توقيفي. الدليل الثاني الذي استدلوا به على ان ترتيب الصور توقيفي، انك لو نظرت لبعض الصور هناك تجانس في صوره مع صوره اخرى، ومع ذلك لا ترى ان هذه الصوره تكون تاليه للصوره التي تجانسها. مثلا خذ الجزء 28، تجد في كثير من او قبلها الجزء اللي قبل 27، تجد ان في الصور تبدا بالتسبيح، تسبيح الله الذي علاه، صحيح ولا لا؟ وبعدها سوره الحشر فيها التسبيح، تصل بين التسبيح الاول والتسبيح الثاني صوره المجادله او المجادله، صحيح ولا لا؟ فهذه الفاصل هذا يدل على ان التجانس قد انقطع، وهذا التجانس الذي انقطع يدل على ان ترتيب الصور ترتيب توقيفي. مش فاهمين؟ فاهمين؟ بالمثال يتضح المقال. مثال اخر، سوره القصص، سوره القصص بتناسب الصور، بتناسب الايات وطول الايات وطول الصوره مع سوره الشعراء، الشعراء التجانس يكون مع سوره الشعراء، فكان الانسب ان الشعراء تاتي بعدها القصص، ومع ذلك الشعراء جاء بعدها ايش؟ النمل، ثم جاء القصص، فقالوا هذا عدم التجانس هذا يدل يعني الصوره التي تجانسها لا تتلوها، هذا يدل على ان ترتيب الصور ترتيب توقيفي. يبقى هذا القول الاول. القول الثاني قالوا لا، الترتيب ليس بتوقيفي، هذا الترتيب اجتهادي، ترتيب الصور اجتهاد، واستدلوا على ذلك بحديث واحد، وهذا حديث هو قوي صراحه. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه، عندما راجع عثمان بن عباس لما وضع سوره الانفال مع سوره التوبه دون فاصل البسمله، فلما سال عثمان فقال عثمان رضي الله عنه وارضاه: وانتم تبينون لي وجه الشهد وجه الدلال. قال عثمان رضي الله عنه وارضاه: ان الانفال كانت اول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوبه كان اخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي فاضحه للمنافقين، هي كلها تشمل كلام المنافقين، اخر ما نزل، فما اعرف هي منها ام ليست منها، فلذلك وضعتها بجانب او وضعها في المصحف بجانب سوره التوبه دون فاصل، انه لم يعلم هل الانفال هي من التوبه ام لا. وهذا ايضا الاجابه عن السؤال المشهور: لما لم توضع البسملة بين الأنفال وبين التوبة؟ فالعلماء يستدلون بهذا على أن ترتيب الصور ليس بتوقيت. القصة مرة ثانية: ابن عباس يأتي يتعلم من عثمان فيقول: بالنسبة للأنفال لما وضعتها بجانب التوبة؟ لما لم تضع البسملة بين هذه وذلك؟ وسؤال ابن عباس معروف، لأن ابن عباس هو الذي بين لنا أن البسملة كان مثلا لا يعرف ختم السور من ابتداء سورة جديدة إلا بالبسملة. هذا صح، بصحيح سنة صحيح على ابن عباس رضي الله عنه. فأجابه عثمان فقال: الأنفال أول ما نزل على رسول الله، هو أول ما نزل، هي الآيات أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوبة آخر ما نزل على رسول الله. وما ندري، وجدت هذه الآيات تشاكل هذه الآيات، فما ندري هذه منها من هذه السورة أم لا، سورة الأنفال من سورة التوبة أم لا، فوضعها بجانب التوبة. فهنا استدل العلماء بهذا الدليل على أن ترتيب السور ليس بتوقيته. وين وجه الدلالة وجه الشاهد؟ بسرعة يا إخوة، الأمر ظاهر والله، كده حرام هموت فيها بجد. من الذي أتى بهذه بجانب هذه؟ جبريل عليه السلام، صح؟ طب أجيبوني عشان أرتاح. جبريل هو الذي وضع الأنفال بجانب التوبة ولم يضع البسملة بينهم، صح؟ ها خطأ. طب لما هي خطأ يبقى هل هو الترتيب توقيفي ولا غير توقيفي؟ لو توقيفي يبقى من الذي يضع الصور بجانب الصور؟ جبريل عليه السلام. فأنا سألكم: جبريل عليه السلام وضع الأنفال بجانب التوبة دون البسملة؟ ها لا، يبقى إذا ليست توقيفية. هذا وجه الدلالة، وجه الدلالة عند الذين قالوا بذلك. قالوا: عثمان هو الذي وضع ذلك. فهو وعثمان نفسه أكد، قال: لا، لما سئل سؤال آخر على مسألة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والأخرى وصية لأزواجهم، قال: أنت تعلم من هذا الناسخ من المنسوخ، لما تضع هذه؟ قال: ما كنت لأغير آية من آيات الله لك، أو في موضع وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأغير آية من كتاب الله لك، ولا لا أبدل موضع هذه بتلك ولا هذه أضعها في موضع الثانية. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتب هذه الآيات، فدل ذلك على أن الصور ليست توقيفية. القول الثالث، إذا عندنا طرفان، يبقى إيش؟ الوسط. القول الثالث هو قول الوسط، قالوا: ترتيب الصور بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي. وهذا القول هو التوفيق أو قول التلفيق بين القولين، لأن القول الأول عنده أدلة، إجماع الصحابة، عنده التجانب، نظر دقيق، فقال: لا هي توقيفية. والقول الثاني سأل على عثمان، قالوا: يبقى إذا ليست بعضها اجتهادي وبعضها توقيف. والقول الأوفق من ذلك والأشد يعني أو الأكثر نقول وضوحا هو الذي قال قول العلماء: ترتيب الصور توقيفي إلا الأنفال والتوبة. ترتيب الصور توقيفي إلا الأنفال والتوبة، لأنه لم يرد أي دليل في ترتيب صور بعضها من فعل الصحابة إلا الأنفال والتوبة في قصة عثمان رضي الله عنه. وصراحة هذا من أوفق الأقوال ومن أجود الأقوال، أن ترتيب الصور أيضا توقيفي لكنه في سورة الأنفال والتوبة ليس توقيفيا، ليس توقيفيا، فبعض توقيفي وبعض اجتهادي، والمقصود بالبعض الاجتهادي هو سورة الأنفال والتوبة. نهاية هذا المبحث نقول: يجوز للإنسان أن يبدل أو يقرأ سورة قبل سورة، وإن كانت هذه السورة التي قرأها قبل الأخرى متقدمة عليها في المصحف أو متأخرة على المصحف. تقديم وتأخير السور يجوز مع خلاف الأول، يجوز مع خلاف الأول، لأن الصحيح نقول: الصحيح أن ترتب، والمتأكد والمستحب أن ترتب ترتيب المصحف الذي بين يديك الآن. فترتيب تأخير وتقديم، تقديم وتأخير الصور يجوز وهو خلاف الأول، أما ترتيب تقديم وتأخير الآيات فلا يجوز، بل هو محرم تحريما قاطعا ولا بد ان ترد عليه. فاذا صلى امامك احد فبعدما صلى بالفاتحه استغفر الله، صلى امامك بالفاتحه ثم صلى بعد ذلك قل هو الله احد، ثم بعد ذلك صلى الفاتحة وبقول أعوذ وإذا جاء نصر الله والفتح، فعلى المأموم أن يرد عليه ويقول قد لحنت وأخطأت. لا لما؟ ها؟ صور؟ ترتيب الصور يجوز؟ تقديم وتأخير؟ رجل صلى بالبقرة وهو يصلي بالبقرة في الركعة الأولى انتهى منها الحمد لله والناس صبر، ثم بعد ذلك صلى بالأعراف وصبر الناس، هو حدث هنا، هو حدث بس بعد ضرب مميت يعني معنا في الكتب. احنا قلنا لابد ان نقيم بالسنه، نقيم السنه فصلا. فانا جلست طيله الليل اقول للناس سنصلي الكتب، وهذا الكتب النبي صلى الله عليه وسلم كان له فيها سنه، يصلي بالبقره وال عمران والنساء، ودخل على المائده وجلسنا ساعتين نكلم الناس ونعلمهم، ثم بعد ذلك من الله علينا فقلنا صلاه الكتب فصلينا. وانا صليت بالبقره، طبعا هذه مساله كانت عويصه جدا، حتى الشيخ محمود كان بيصلي معانا طلع من الصلاه وقال اركب اتق الله في الناس واركب، يعني ساب الصلاه وجاء قال اركب. هيك بقى في اخ كان واقف صوره وكذيب حتى امراه دعت علينا، بس الصحيح احنا قلنا نقيم السنه نقيم السنه. انا والله في ذهني انتظر نصلي الاعراب بالاعراب في المغرب، بس انا اخشى ما اخشى اخشى ما اخشى من السيوف البتاره التي ايه يعني انا نجد شهر نعلم الناس حتى نفعل ذلك. الغرض المقصود لو صلى الرجل بهذا ثم اتى بالاعراب ثم بعد ذلك صلى بالمائده ثم بعد ذلك صلى بآل عمران، هل صلاته صحيحه وقراءته صحيحه؟ طب الحمد لله. الدليل على ذلك حديثان، حذيفه صلى الله عليه وسلم في القيام وقد صلى الله عليه وسلم افتتح البقره، فبعد ما انتهى منها افتتح النساء، والنساء طبعا مرتبه بعد البقره على طول، فاصبح النساء ايش في الترتيب الثاني، ثم بعد ذلك اتى بآل عمران. يبقى اذا الصحيح بمجمل الكلام على هذا الباب انه يجوز تقديم وتاخير الصور، لان كما قلت الاختلاف فيها هين، وانه ممكن نقول الترتيب الشهادي. اما الايات فلا ثم لا ثم لا. واليكم صوره نريد يعني الاجابه عنها، رجل يصلي بالناس وكان رجلا فقيها قام فكبر، فبعدما كبر قرأ سورة الفلق ثم قرأ سورة الفاتحة ثم ركع ورفع، وفي الركعة الثانية قرأ سورة الناس ثم قرأ الفاتحة ثم ركع فرفع فانتهى، فبعدما انتهى من الصلاة وجدنا أن المعارك طاحنة، دخل عليه الناس بالعنف وقالوا ألمت في دين الله جل في علاه، وأدموه حتى يعني ذهب إلى المستشفى. لكن كان رجلا تقيا ورعا يسأل هل صلاتي صحيحة وصلاة الناس صحيحة أم لا؟ إخوة الله يبارك فيكم، طبقوا ما تعلمتوه الآن. احنا قلنا تقديم الصور لا يجوز، تقديم وتأخير الصور حرام خطأ، ده وهم يجوز يجوز وهو خلاف، وترتيب الآيات لا يجوز تقديم وتأخير. طب انظروا في هذه الصورة وطبقوها عمليا لو سمحت. عندك اصبر يا احمد، ها ما في أربعة صورة كمان مرة. قام الرجل وكان فقيها فصلى بالناس كبر وأتى بدعاء الاستفتاح ثم قرأ بالفلق أو قل قرأ بقول هو الله أحد، بعدما قرأ قل هو الله أحد قرأ بالفاتحة ثم ركع فركعوا معه فرفعوا معه، فجاء بالركعة الثانية وكانت الفجر، فصلى بتبت يد أبي لهب وتب ثم قرأ الفاتحة ثم بعد ذلك ركع فركعوا فرفع فرفعوا، ثم انتهى من الصلاة فحدث ما حدث مما قلناه. طبعا هذا على نسج الخيال، نتوقع أن الصورة دي تحدث ونعلم أن العوام ماذا سيفعلون. ألف في كتاب الله وانتهى الموضوع. نعم الرجل بعدما ضرب على التخييل، بعدما ضرب يسأل عن صلاته وصلاة من خلفه الذين ضربوه عندهم حق ولا هيقتص منهم يوم القيامة؟ هيقتص منهم وما اتضربش اصلا. ما شاء الله. ها ده ما ينفعش. المفروض الايدي كلها تكون مرفوعه. والدي طوبى انت اخر كبير مش والدي، انا اخذ مقاما فقط. طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. بشار بن شرط الناس كان يتصدر
سوره الصلاه موقوفه على الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب
فلم يات عن الرسول صلى الله عليه وسلم
انه فعل ذلك.
اخر الفاتحه.
نعم
فيبدا بالفاتحه.
طيب
ايه التوقيفيه في هذه الصوره؟
طيب طيب يبقى اذا حق حق له ان يضرب؟
لا وتركه هكذا خالف.
طيب يعني حق له ان يضرب؟ يضرب وتفتح راسه جزاك الله خير يراجع لا يضرب. طيب ها
كان على على قول ما يجوز تقديم وتاخير ترتيب الصور فالصلاه على انه ايضا الركن اللي هو الفتح فيجوز الصلاه
يجوز. طب جيد خلينا نشوف تفسير اخر. لا لا فوق ده فوق
الصلاه
باطله. الصلاه باطله لما
نعرف ان لما المعلم يمسك قال ثم اقرا الفاتحه.
لا قال لا فقرا ما معك من القران يا بقى الروايه يعني اتينا بقى هذه الروايه بقى ائتنا بقى بهذه الروايه، في الروايه دي ائتنا بها حتى تنقطع عروضها. ها. الصلاه والتصوير
شروط واحكام، وهو ابتدع في المؤخر.
وطالما ابتدع يموت. طب يتضرب.
خلاص هيبقى متصوير شروط واحكام، اما هو ابتدع لانه بس
ابتدع وبس. ها.
الصلاه صحيحه؟
ها.
لكنه اتى بشيء لا يجوز او اتى بالاسم هو
شيء لا يجوز.
ايوه حتى اتى
بالاسم. عايزين بقى كماله التصوير ال ماشي حاضر اتفضل استاذ اتفضل اتفضل النوبه زي انت عايزها اتفضل. النبي صلى
الله عليه وسلم هو اتى بالاركان، الراجل هذا اتى بالاركان وشروط الصلاه، قرأ الفاتحه وداركن عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصلاه كما
صلوا كما رأيتموني أصلي، قال في مرة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل والله ثم الفاتحة، إذا الصلاة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهي باطلة.
لا لا هو رد، هو أتى بالركن اللي عليه، بس
هو إيش فعل الآن؟
هو أتى بالركن اللي عليه،
قرأ بالفلق ثم قرأ بالفاتحة.
نعم، هو قراءة الفاتحة عليها أمرنا، لكن تقديم التأخير هذا يدخل في الصلاة.
طيب هو تناقضت يا صاحب النوم تقديم التأخير. ها
صلاته باطلة وصلاتهم فعالة.
صلاته باطلة، أنت جمعت بين القولين الآن، هذا تلفيق، صلاته باطلة وصلاته صحيحة، جيد، هذا نظر جيد، لكن هو عايزين فصل أكثر من ذلك، لكن جيد. طب اصبر يا ليس، هات يا أحمد.
صلاة باطلة أصلاً؟
صلاة باطلة.
يعتبر
الفتحة
تسير القرآن كتسير الركن.
طيب.
يعني
طيب.
أول حاجة فتحة هيئة الركن مع كيف القرآن.
طيب.
ما غير الفتحة تسير القرآن لا ما تغيرش فتحة الركن.
طيب خلاص طيب
صلاته صحيحه وصلاه المامون صحيحه.
امال انت بتقول له باطله ليه؟ بتوقعه عشان انت تبقى انت صح عشان انت هو الفرد.
صلاته صحيحه وصلاه المامون صحيحه.
ليش؟
صلاته صحيحه.
صلوا كما رايتموني اصلي. اديني حديث ضعيف ان السلام صلى بان اعطاك كفر ثم بكفر. طيب
صلاته صحيحه وصلاه المامون صحيحه. صلاته صحيحه مع مخالفه الاولى ومخالفه السنه. لقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، لكن ده على الجواز. يجوز الـ يجوز الـ
والله اجابه سديده بس يجوز هذه يجوز دي لازم انا اعرف وين الدليل على يجوز؟
هو قال النبي صلى الله عليه
وسلم وين الدليل على يجوز؟
لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وهو قد قرا بفاتحه الكتاب فصلاته صحيحه مع مخالفه الاولى ومخالفه السنه.
طب جيد كلام لا فوق فوق احسن.
الرسول
يقول ان
الفاتحه
هي اول ما بدا في الكتاب الله عز وجل، اذا يجب عليه ان هو يبدا بها في الصلاه، وعلى ابن ابراهيم يجوز تطبيق بعض الصوره على القصر فهو قدم الصوره التطبيق على الصوره الفاتحه. طيب
جيد،
يعني
في
هذا احنا بقى لنا ساعه في هذا المعترك، احنا على السلام عشان تكون مشرق وانت ذاهب. هات الاجابه، تكون الاجابه مشرقه وقادمه خير. ها وكلت من؟
والله
اه توافق مصطفى بان الصلاه باطله؟
لا انا قلت الصلاه باطله
كده. طيب حاضر الصلاه صحيحه يعني؟ مع الاذن. ها
شيخ لو جت حاجه خارج اعمال الصلاه للصفحه فالصلاه باطله. يعني
لو أرأيت الصورة قرأ الفلق ثم قرأ بالفاتحة يستحق الضرب؟
لا الصلاة صحيحة
ويستحق الضرب؟
لا
ما يستحقش الضرب. ها ليس
الصلاة صحيحة وقالت من الأولى
طيب ما رأيكم؟ هو صراحة هي عويصة شوية. ليش؟ لأن السلام قال صلوا كما رأيتموني وما في مرة واحدة. صلى السلام مخالفة بين الصور، لكن كلما صدر صدر الباب بإيش؟ الركن الركين وهو الفاتحة. ومع ذلك نحن نقول الصلاة صحيحة، وهو قد خالف السلام بذلك، فعل أمرا ليس عليه أمرنا، وأصل صلاته على أمرنا، فصلاته صحيحة وفعله يخالف هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن نقول خالف الأولى، إما أن نقول أثم بذلك، ولا أستطيع أن أقول أثم بذلك. الصورة الثانية، رجل قرأ الفاتحة، وبعدما قرأ الفاتحة جاء في سورة البقرة فافتتح وإذ قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض خليفة، حتى انتهى من هذا الرجل. وبعد ذلك جاء في الركعة الثانية قرأ الفاتحة قبل الصلاة مرتبة، ثم افتتح ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه. ها صلاة هذا الرجل بعدما انتهى حدث له ما حدث للأول. ها يا إخوة، ده أنتم مصلون، تصلون خمس صلوات في اليوم والليلة. ها محمد، ما انتم ما عملتوش كده يعني؟ خلاص يا محمد. ها قال في الأولى، لا ده وقع في الاسم، وقع في الاسم، أتى بحرمة، ولكن هذه الحرمة لا تؤثر على صحة الصلاة، لأنه أتى بحرمة الصلاة، لأنه يحرم على الإنسان أن يقدم أو يؤخر في الآيات، يحرم على الإنسان، أنه خالف ما تلا جبريل على الإنسان من هذه الآيات. المبحث الذي بعد ذلك أسماء الصور، هل أسماء الصور توصيفية أم ليست توصيفية؟ الرارح الصحيح أن بعض الصور جاءت عن الإنسان، هذه توصيفية، سماها الإنسان، وبعض الصور ليست توصيفية، بعض أسماء الصور ليست توصيفية. كالفاتحة سماها المسلم، هي أم الكتاب، وقال هي السبع المثاني، وأيضا لها أسماء أخرى الواقية، وأيضا سميت بالواقية أو الشافية، وبعض الصور أيضا سماها بعض الصحابة، وكان كثيرا من يسمي الصورة بإيش؟ بشيء فيها، كالبقرة سميت بشيء في البقرة، لكن هذه سماها المسلم، وسمى آل عمران أيضا. سورة الحج الدليل على أنها بعضها جاء للسلم وبعضها جاء الشهادية، سورة الحج، يعني قال بعضهم لابن عباس سورة الحج، فقال لا تقل سورة الحج، ولكن قل النظير، ولكن قل النظير. فلو كانت توصيفية ما عرضه ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فالصحيح الرجح في ذلك أن السور أسماء السور ليست توصيفية، بعضها جاء توصيفيا والآخر لم يأتي توصيفيا. آخر مبحث في هذا الباب البسملة، هل البسملة من القرآن أم لا؟ وهل إذا كانت من القرآن هي آية من كل سورة، أم آية من الفاتحة، أم هي آية فقط من سورة النمل؟ طيب الإجماع، الإجماع على أن البسملة من القرآن، أجمعت الأمة على أن البسملة من القرآن، وأجمعت الأمة أيضا على أن البسملة ليست فاتحة سورة التوبة. هذا بالإجماع، عندنا إجماعان الآن، أجمعت الأمة على أن البسملة من القرآن، وأجمعت الأمة على أنها ليست لا تفتتح سورة التوبة بالبسملة، ليست من أول سورة البسملة، واختلفوا بعد ذلك في البسملة. فبعضهم قال البسملة ليست آية من القرآن بحال من الأحوال، ما يؤتى بها إلا للتبرك، هي يعني منفصلة مستقلة تقرأها مع القرآن أو تقرأها في أوائل السور تبركا. القول الثاني قالوا هي آية من الفاتحة ومن كل السور، هذا القول الثاني للشافعية أو الشافعي، الشافعي بالذات، الشافعية خالفوا بذلك، قالوا آية من الفاتحة وهي فواصل السور. فالقول الثاني قالوا آية من الفاتحة، إذن عندنا طرفان، الأول ها ليست من القرآن لا من الفاتحة ولا من أي سورة بل تقرأ تبركا، الثاني قال هي آية من الفاتحة ومن كل القرآن. القول الثالث هي آية من سورة النمل فقط، آية من سورة النمل فقط، وهذا قول المالكية، قالوا هي آية، هي آية من سورة النمل فقط. ممكن أحد يطلع عليها الآية؟ قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. والقول الرابع والأخير هي آية من الفاتحة وهي تفصل، آية تفصل بين كل سورة أخرى، آية من الفاتحة وهي تفصل بين كل سورة أخرى. القول الرابع هو القول الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه. القول الرابع هو القول الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه. والدلالة على ذلك أحاديث، منها أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السبع المثاني الفتح، أو قال الفتح هي أم القرآن، أو قال أم الكتاب وهي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، تصريح وتنصيص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أم الكتاب الفتح، أو أم القرآن الفتح وهي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياته، هذا تنصيص ولا محيد عن هذا التنصيص، أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من آيات الفاتحة. يبقى عندك رجل صلى بالفاتحة دون البسملة، صلاته صور غد مرجح ونأتيكم بالصورة. طيب الحديث الثاني الذي يثبت أنها آية تفصل بين كل صورة أخرى، حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ختم الصورة إلا إذا نزلت البسملة، أنها قد ختمت وتفتتح صورة أخرى بعدها، يعني إذا انتهت الصورة يأتي جبريل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه إشارة من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الصورة هذه قد ختمت وتنفتتح صورة أخرى وتنفتتح صورة أخرى. إذا هذا دليل آخر يبين لنا أن البسملة فاصلة، آية تفصل بين كل صورة وأخرى، هذا قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. أما قول الشافعي أنها آية من كل صورة ينتقد بحديث واحد، ما هو؟ بيقول هو هي آية من كل صورة، البقرة لابد فيها بسم الله الرحمن الرحيم، إلا التوبة طبعا، الأنفال لابد بسم الله الرحمن الرحيم، الأعراف لابد بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك لابد بسم الله الرحمن الرحيم، الحج لابد بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الشافعي يقول بأن البسملة آية من كل سورة، وهناك حديث واحد لسورة واحدة ينقض هذا الكلام، ينتقد هذا الكلام بهذه السورة. ها
هو التوبة والاستغفار،
لا الجانب الأيمن، هذا الجانب المكيف عمال يرمي عليه فتعب أنفخ الناس. ها لا أنا أريد إجابة، نعم سورة الملك أحسنت، إيش الحديث اللي فيها؟ قال عليه السلام سورة 30 آية تحج أو تشفع لصاحبها فين؟ في القبر، يعني هي منجية له من عذاب القبر. افتح المصحف وعد آيات سورة تبارك، تدرس 30 آية بدون البسملة، وهذا نص من السلام 30 آية، يبقى البسملة ليست من سورة تبارك، هذا رأي الصريح. وأما بالنسبة لقول الملكية فهو أضعف الأقوال، فالصحيح أنها آية من الفاتحة وآية فاصلة من كل السور. هذه آخر المباحث الذي نتكلم فيه اليوم، ونأتي بسورة خاتمة. قام رجل يصلي صلاة العشاء، فلما صلى قال الله أكبر، سأفعل السنة التي ماتت مرة أو مرتين، كان يجهر مرة تارة والأغلب كان يستتر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فقرأ الآية وجهر بالبسملة، وجاء في الآية الثانية فقال الحمد لله رب العالمين، ما استتر ولا جهر، ما قرأ البسملة، فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم ختم الصلاة الركعتين التاليتين بقراءة الفاتحة تامة. وبعد السلام جاء رجل فقيه أو طالب علم يسأله يقول أنت جهرت بالبسملة لما؟ قال لأن السلام كما قال بعض أهل العلم كان يجهر سارة والأغلب كان يستتر، فقال له والثانية؟ قال لم أقرأ البسملة. فقام الرجل طالب العلم يسأله وهل الصلاة صحيحة التي صليناها وأنت تقرأ الحمد بدون البسملة؟ فكانت الإجابة من طلبة العلم بعد ساعتين، بعد ساعتين يسأل الصلاة هنا ايش؟ الصلاة الصلاة أخطأتم جميعا، صحيحة أخطأتم جميعا، باطلة للإمام أخطأتم جميعا. المسألة لابد لها من ايش؟ من تفصيل. وايش التفصيل؟ عندك التفصيل؟ هات التفصيل، هات الشرطة. هو قال لا لم يقرأ البسملة، ولا في سر ولا في حس. نعم. اخوة الافاضل، ما في احد يبص؟ ها
لو كان
نتاه، لن نتاه
من اول ما يرى صحة هذا المذهب.
أيوة، أنت الآن تدخل على خط الصحيح. لو كان
يرى صحة المذهب القائل ب...
ومين بقى المذهب القائل بالمسألة مش آية؟
المالكية.
المالكية، نعم.
فلكن يرى برأيهم
في الطلاق باطلة.
صحيح.
صحيح. وأنت ترى خلافه. تبقى طلاقك إيش؟
صحيح.
أنت ترى خلافه وترى أن البسملة ليست هي آية.
صحيح.
مش بالوقت. كيف صحيح؟
الإمام أحمد محمد لما سئل
ما لنا بهذا؟ أنا أسألك ما ترد عليه بهذا بهذه الإجابة؟
الإمام خلاص له من أحسنوا فلهم
أحسنوا ما أنت عارف الآن إن هو لم يقرأ البسملة. أنت ضابط بس بتخاف.
البسملة آية من الفاتحة.
البسملة آية من الفاتحة، يبقى الصلاة. صح. يبقى الصلاة باطلة. نعم. الاجتهاد لا ينتقل من الاجتهاد.
لا عبرة بالاجتهاد يصون النصر.
لا عبرة بالاجتهاد يصون النصر، الاثنين متعادلين أهو. واحد يقول لا اجتهاد لا ينتقل من الاجتهاد، والثاني قال لا عبرة بالاجتهاد الذي يصون النصر. نعم صح. وكل مصيب. وكل مصيب ها. طب كلموني عن الرارح بس، عن الرارح. عن الرارح، الصلاة على الرارح ايش؟ صحيحة على الرارح، الرارح اللي بيناه الآن باطلة، ليه ما؟ لأنه لم يقرأ البسملة، يبقى إذا لو أي إنسان صلى ونسي البسملة وهو يصلي ويقرأ الفاتحة نسي البسملة ركع، نقول له هذا الركوع ايش؟ هذا الركوع ليس بصحيح، ارفع كما أنت وعد فاقرأ البسملة ثم اقرأ الفاتحة. طب لو كان ساجدا نقول له ايضا كل ما حدث ملغي، فارجع مرة ثانية الى القيام وراجع واقرأ الفاتحة، اقرأ قبل الفاتحة البسملة، لان البسملة آية من الفاتحة. هذا الراجح الصحيح، وده اخر مبحث نتكلم فيه.